ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أيتها الوجوه المؤمنة الطاهرة المتوضئة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعل انتظاركم هذا في موازين أعمالكم، وأبشروا فإنكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، والملائكة تدعو لكم وتستغفر لكم وتصلي عليكم وتقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. أيها الأحبة في الله، عفوا وعذرا، تاه الدليل فلا تعجب إذا تاه أو ضيع الركب أذناب وأشباه. لقد تهنا ولله الحمد والمنة، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا هو السبب الأول للتأخير. والسبب الثاني هو أن الشيخ علي أعطانا رقم البيجر خطأ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، عنوان هذه المحاضرة: من يعيد الأمجاد؟ هل لهذه الأمة من أمجاد؟ وما هي هذه الأمجاد؟ وكيف صنعت؟ وكيف كانت وصارت؟ لأمة كانت تعبد الشجر والحجر، كانت تعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كيف استطاعت أن تصنع أمجادا؟ نعم، قبل أن تعبد الله وحده لا شريك له، وقبل أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، كانت أمة ليس لها شأن، وكانت أمة ليس لها مكانة، وكانت أمة تعد من سقط المتاع، لا يؤبه لها أمام الفرس أو الخياطرة والأكاثرة. ولما أن شرح الله قلوب رجالات وقادة هذه الأمة في الصدر الأول والسلف الماضي، أشرقت تلك الوجوه بالإيمان بعد أن كانت ذليلة في عبادة الأصنام، كانت مكبلة في الشرك والجاهلية والوثنية، فأطلق الله أسار قلوبها فانطلقت فاتحة مؤمنة مجاهدة. أمجاد هذه الأمة أنها تعبد الله وحده لا شريك له. ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطر الثريا تقولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، كانت أمة عابدة للشيطان والأصنام فشرفها الله بأعظم مجد، وهي عبوديتها لله جل وعلا. والعبودية لله شرف ما بعده شرف، ومنزلة ما بعدها منزلة. أوليس الله شرف نبيه بأن سماه عبدا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ويقول صلى الله عليه وسلم متشرفا مفتخرا معتزا لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت وأنت، قال لا، وأجاب بكل شرف فقال بل أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أيها الأحبة، أعظم أمجاد تتشرف بها أمة الإسلام سابقا ولاحقا وحاضرا وماضيا وسالبا، أن مجدنا الأول أننا عبيد لله جل وعلا. إن كان في الكون عبيد لبوذا وعبيد للأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فإن شرفنا أننا عبدنا الله وحده لا شريك له، أقسمنا به، توكلنا عليه، تضرعنا إليه، شكونا الحال بين يديه، اعتقدنا أن نصرنا بيده وأن عزنا فيما أرسل إلينا على لسان رسوله. وثاني مجد لهذه الأمة غابرا وماضيا أنها تتشرف برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوليس رسولنا؟ أوليس إمامنا؟ أوليس قائدنا وقدوتنا؟ أوليس المشفع فينا؟ بلى والله، فالحمد لله رب العالمين. إن أمة هذا دينها وربها الله جل وعلا، وذاك الجليل الشريف نبيها صلى الله عليه وسلم، لأمة أمجاد. فما بال الأوائل حققوا من الأمجاد وبرهنوا على الواقع معجزات وبطولات، وما بال المتأخرين نكصوا أو عجزوا أو أصابهم شيء من الضعف أو الخور. أمجادهم أنهم أمة أعرابية صحراوية أجلاف، ولكن رفعهم الإسلام حتى جعلهم بخيول قصيرة وثياب دارية وسيوف مسلمة يدخلون على عروش الأكاسرة والقياصرة فيهدمونها. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها حليا وصاغ الدرهم والدينار بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. أيها الأحبة بالله، أمة في ربع قرن في 25 سنة استطاعت أن تضرب وأن تقوض وأن تخمد وأن تهدم أركان وأسس ومباني حضارتين كامختين ضاربتين في عمق التاريخ، حضارة القياصرة وحضارة الأكاسرة. نعم، لقد كانوا يملكون أسودا ولكنها كانت محنطة، وكانوا يملكون فيلة عظيمة ولكنها كانت جوفاء لا حق فيها. فلما جاء الحق على أيدي رجال جياع مساكين أكرمهم الله بالإسلام، انهارت وتدحدرت رؤوس الجبابرة بين أيديهم. هذه أمجاد هذه الأمة، عبدوا الله وأطاعوا رسول الله وجاهدوا في سبيل الله وطلبوا ونادوا الناس أن أدوا إلينا عباد الله. يمضون شرقا وغربا لا يريدون مالا ولا جاها ولا عرضا من الدنيا يسيرا أو حقيرا، وإنما يدعون الناس إلى ثلاث: أسلموا تسلموا يؤتكم الله أجوركم وأجور أقوامكم، أو أدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فالحرب. وما هي وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. أمجاد جعلت عمر بن الخطاب شهيدا في المحراب، وجعلت أبا بكر يسل السيف في وقت كانت الأمة أخوف ما تكون خوفا، مات نبيها، ارتدت العرب، منعت الزكاة، لكن صانعي الأمجاد لا يضطربون حال الأهوال. رفع السيف وصاح في الناس: من والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم ولجادلتهم ولجالستهم عليه بالسيوف. وأنفذ بعث قسامة والأمة باضطراب، لكن صانع المجد لا يتزعزعون ولا يهابون بأي حال من الأحوال. ومضى بها عمر فاتحا، وعثمان صبر وفتنه الناس وتسوروا عليه الدار وقالوا اخرج إلينا واعزل نفسك أمام الناس، فثبت على ما كان عليه من قبله حتى تسوروا عليه البيت ومات شهيدا. أمجاد قدمت فيها الأرواح والأموال، هذا يأتي بماله كله، وذاك يطلق زوجته لأنصاره لمهاجر من المهاجرين، وذاك يتبرع بكل ما عنده، وذاك يؤثر على نفسه وفي أحوال أمة الإسلام وما وصلت إليه من الانحطاط والتدني والانتكاس والضعف والهوان وتكالب الأعداء عليهم، كما تداعى الأكنة وتتكالب إلى قطعتها ليصاب بالأسى والحسرة، وتناله المرارة الشديدة حينما يقارن أحوال هذه الأمة بما كان عليه السلف الصالح من الإيمان والتوحيد والزهد والتقوى والعلم والعبادة والأخلاق السامية والهمم العالية. شيدوا وصنعوا وبنوا وجاهدوا وحققوا انتصارات وأمجاد وبطولات. وأما في هذا الزمان فلكل واحد منا أن يقول: ذهب الذين يقتدى بفعالهم وبقيت في خلف كجلد العقرب. والله لولا أن القرآن أخبرنا بأن الإسلام منتصر وأن الدولة لهذه الأمة المسلمة لأصابنا شيء من اليأس والقنوط، لولا أن الله قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لولا أن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لولا أن الله قال ولولا أن رسول الله قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. لولا هذه القرارات، لولا هذه البيانات، لولا هذه الوعود الصادقة التي لا نتزعزع فيها، نؤمن بها تمام الإيمان كما يؤمن أحدنا أن اسمه فلان وأمه فلانة وأباه فلان، بل وأعظم من ذلك نؤمن أن الدولة لهذا الإسلام، والإسلام قدر هذه الجزيرة خاصة، الإسلام قدر هذه البلاد، جاءت أم أبت فإنها لا خيار لها إلا بالإسلام. ونسأل الله أن يثبتنا وأن يمسكنا به بمنه وكرمه. أيها الأحبة، أمة إذا تأملنا حالها لقلنا أيعقل أن ما كان في سالف رجالها صحيح أم هو ضرب من الخيال؟ إن السلف الصالح والذين صنعوا الأمجاد قرنوا القول بالعمل والإيمان بالسلوك، وكانوا يحملون هذه العقيدة ويأبون أن يساوموا عليها اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عرض عليه الملك والجاه والمال والجمال ومتاع الدنيا، فقال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الدين أو أهلك دونه. أيها الأحبة، إن قناعة الأمجاد وإعادة الأمجاد أمر ليس عزيزا على هذه الأمة، ما دام الله جل وعلا قد جعل لها سننا، إن هي تمسكت بها وسلكت سبلها بلغت تلك الأمجاد التي بلغها الأوائل. يقولون في الإسلام ظلم بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم إذا كان حقا ذا، فكيف تقدمت أوائلنا في عصرنا المتقدم؟ إذا كان ذنب المسلم اليوم جهله، فماذا على الإسلام من جهل مسلمه؟ إن الإسلام عزيز، ولكن من المسلمين من ضربته الذلة. إن الإسلام قوي، ومن المسلمين من قتله الضعف. إن الإسلام جريء شجاع، ولكن من المسلمين من قتله الخور والجبن والخوف. إذن فكل مصيبة نرميها أو نعلقها بأنفسنا فأما الإسلام فهو منها بريء، ولو جاء لهذا الدين رجال يحملون حق ما يحمل به الحق على المهج والمقل والأرواح لرأيتم أن أمور الدنيا تتغير، فأدركتم أن هذا الواقع ينقلب رأسا على عقب. ونسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحمل هذا الدين ويذودون عنه، وأن يجعلنا من الذين يشرفون بخدمته وحمل رسالة سيد الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة، أجدادنا صنعوا هذه الأمجاد، فكيف صنعوها؟ إن هذه الأمجاد ما دامت تحققت فيما مضى فليس بعزيز أن تعود الآن. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إن من صنع مجدا غابرا وقرأ مجدا سريدا لأمة الإسلام له أن يعرف كيف يسلك سبيلا يعيد هذا المجد بإذن الله جل وعلا. فأوله أيها الأحبة أن ننظر كيف صنع الرسول صلى الله عليه وسلم رجاله والجيل الأول، ذلك الجيل القرآني الفريد الذي حقق أعظم الأمور. صناعة الرجال أعظم الإنجازات، صناعة الرجال أعظم الإنجازات. ولو تتخرفت لك الدنيا وتتخرت بين يديك من طائرات وعابرات وأسلحة وأموال ومعادن ومخترعات ومكتشفات، ثم أعطيتها أمة جاهلة جبانة خوارة ضعيفة، لربما استخدمت السلاح في قتل نفسها والمدى في نحر رقابها، وتسلط بذلك كله بعضها على بني جلدتها. ولكن تستطيع أن تصنع من أمة برجال ولو كانوا قلة، تستطيع أن تجعل منهم أمة منافسة بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، كيف استطاع الجيل أن يصنع تلك الأمجاد؟ صنعوها أولا بخالص العبودية لله جل وعلا. ما كانوا يعملون عملا صغيرا ولا كبيرا إلا يوم أن يتمحض القصد ويخلص النية فيه لله جل وعلا، عملا واستجابة لأمر الله الذي قال فيه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سمعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فلذلك جعلوا نيتهم الله ورسوله، وجعلوا قصدهم لمرضات الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فما هاجروا لدنيا يصيبونها ولا لنساء يتزوجون، وإنما هجرتهم لوجه الله جل وعلا. ونحن أيها الإخوة شتأنا بين حالنا وحال جيلنا الأول، لقد خدموا الدين ولكننا نخاف، والله نخاف على أنفسنا أن نكون قد استخدمنا الدين. أيها الأحبة، هذه عبارة قد ضربني بها رجل من الرجال يوم أن كنا في زغرب عاصمة كرواتيا في مؤتمر يتعلق بإخواننا في البوسنة والهرسك، فإذا برجل السيف قد على وجهه، وقد حضر ذلك المؤتمر، فالتفت إلي وهو من أهل المدينة صلى الله وسلم على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فقال يا ولدي، فالتفت إليه وإن به رجل لا يعرف بين الحضور، قلت نعم لبيك، فقال ينبغي أن نعلم وأن نتأكد جيدا أن هناك فرق بين خدمة الدين واستخدام الدين. والله لو لم أعد من ذلك المؤتمر ومن تلك الرحلة ومن تلك الزيارة بفائدة إلا تلك النصيحة التي قالها ذلك الرجل المدني جزاه الله خيرا، ولو قابلته الآن ما عرفته لأنها دقائق معدودة، أسر إلي بهذه الكلمة وقال أنت تنظر هذا المؤتمر وأنت تنظر ما نحن فيه، والله إن الإنسان لا يحار ولا يشك، هل نحن نخدم الدين أم نحن نستخدم الدين؟ فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها الأحبة، نحتاج أن نردد الإخلاص، أن نردد على أنفسنا السؤال، هل حققنا الإخلاص؟ أوليس الله جل وعلا يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم. الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. إننا في هذا الزمان ربما حققنا مآرب وبلغنا أمورا كثيرة بخدمة الإسلام، الإسلام خدمنا حقيقة فهل نحن خدمناه؟ الإسلام نفعنا فهل نحن قدمنا له شيئا؟ أنت ترى الرجل لا يؤبه به ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يقدر في بعض المقامات والمجالس، فإذا التزم وأطلق لحيته وقصر ثوبه وحسن سمته إذ الناس يشيرون إليه ويلتفتون إليه ويطمئنون إليه، وما ذاك إلا لأن الدين خدمه. فهل خدم الدين هو؟ إنها قضية خطيرة. الجيل الأول أخلصوا لله جل وعلا وخدموا الدين ولو قطع في الرقاب، وخدموا الدين وحتى لو جاءوا بكل ما يملكون إلى رسول الله والقادة من بعده. المرأة تقطع ظفيرتها وتقص شعرها وتقول أيها القائد الأمير دعوت القوم إلى الجهاد والبذل في سبيل الله، وما عندي ما أبذله لهذا الدين إلا ظفيرتي هاتين، خذها واجعلها عمالا لفرسك في سبيل الله. ما نحن أيها الإخوة فعلى خطر عظيم. انظر الذين خدموا الدين حفظوا القرآن في الاتحاد السوفيتي تحت الأقبية والسراديب، وتعلموا اللغة على الألواح الخشبية، ودعوا إلى الإسلام في الجليد وفي الصقيع وفي الحر وفي البرد القارس. انظر إلى أقوام دعوا إلى الله يلتحقون السماء، يبتئسون الأرض ويلتحقون السماء. إننا في نعمة عظيمة، ومهما قدمنا للإسلام فإن ذلك ليس بمعروف منا على الدين، بل الدين الذي خدمنا، الدين الذي مكن لنا، الدين الذي أعطانا. فشتان بين أمة تعطي الدين على فقر وضعف وقلة حال وقلة ذات يد، وأمة تعطي عن قوة. أسأل الله أن يجعلنا ممن خدم الدين وأن لا يجعلنا ممن استخدم الدين. أيها الأحبة، كان السلف والجيل الأول يصنعون الأمجاد بإخلاصهم لله جل وعلا، وما مع الحب إن أخلصت من سأمه. أخلص العمل لله واتق الله ونم في أي مكان شئت بين السماوات والأرض، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، علم الله إخلاصهم فحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم أو أن يغتالوا من تحتهم. ذكر عبد الله بن المبارك قال قيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام وتكلموا لنجاة النفوس وتكلموا لرضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإخلاص هو الذي جعل قليل عمل هؤلاء يبلغهم أعلى الدرجات. إن قليلا من العمل خالصا لوجه الله جل وعلا يبلغ بصاحبه أعلى الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإن كثير العمل إن خالطه الرياء أو السمعة أو شيء من الشهرة أو طلب ثناء الناس ومديحهم، فإن الله كما قال ربنا عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإذا فقد العبد إخلاصه في العمل فقد انكسر دينه. إذا فقد العبد الإخلاص ماذا يبقى له من عمل؟ إن الذي يبيع الخضار والفواكه في قارعة الطريق أنفع حظا وأيسر حالا من هذا الذي يظهر عملا يرجو به وجه الله وهو في قرارة نفسه قد أراد لحظ النفس شيئا قليلا أو كثيرا. كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرأة إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. صنعوا الأمجاد يوم أن تبرؤوا من حال أنفسهم، ما قالوا إنما أوتيته على علم عندي، ما قالوا نحن فتحنا وفعلنا وقمنا وأعطينا ونصبنا وفعلنا، وإنما تبرؤوا من حظوظ أنفسهم فقالوا: لا لنا ولا بنا ولا إلينا ولا علينا، بل لله وعلى الله وبالله وإلى الله جل وعلا. فلما أثنوا الأمر إلى الله بارك الله في شهودهم وسددهم. وانظر الفرق العظيم بين من قال إنما أوتيته على علم عندي وبين يوسف لما سئل في السجن عن الرؤيا فعبر وأعجب أهل السجن به، قال: ذلك مما علمني ربي، ذلك مما علمني ربي. لم يقل إني كنت ذا بصيرة أو ذا فتوحات وإلهامات أعرف بها الأحلام أو أني كنت ذكيا، وإنما قال: ذلك مما علمني ربي. بل محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن اهتديت قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. أيها الأحبة، نحن بأمس الحاجة أن نراجع أبجديات العمل وأبجديات العبادة وأوليات العمل والعبادة، تمحيض ومحض الإخلاص لله جل وعلا. أن نخلص العمل لله وأن لا نعجب بأنفسنا وإن أثنى علينا العامة أو سمعوا لنا أو حضروا أو اجتمعوا، والله ما زال عبد في عين أبي أعين عباد الله إلا يوم أن جلله الله بستره، ولو كشف الله عنه أستاره لكان للناس منه شؤونا أخرى. أوليس القحطاني في نونيته يقول: والله لو علموا بقبع سريرتي لأبى السلام عليك من يلقاني. وأحد السلف يقول: والله لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد مجالستي. والثالث يقول: لو كانت الذنوب حجارة في البيوت ما وجدت لقدمي موطئا في داري وفي بيتي. رجوع وإخبار واعتراف بالذنب، أوليست المعصية معصية إذا فعل العبد معصية؟ نعم إنها معصية، وقعت معصية، سجلت معصية، حصلت معصية. أما إذا فعلت طاعة فما يدريك أنها قبلت، ما يدريك أن أخلصت العمل فيها، ما يدريك أن طبقتها على طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بكثرة أعمالك، ومحض العمل، واحرص أيها الأخ المسلم أن يكون بينك وبين الله عمل سر لا يعلمه إلا الله. احرص يا أخي، احرص يا حبيبي أن يكون بينك وبين الله أعمال وسويعات ولحظات لا يعلم بها أحد، لا يعلمن بها زوجة ولا أب ولا أم ولا ولد ولا صاحب ولا صديق. اجعلها خالصة سرا بينك وبين الله حتى تنفعك بين يدي الله. ولأجلنا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه دمعة تدحدرت على وجنة لعبد مشفق خائف راجع لله جل وعلا. ما رأتها زوجة وما سمع بعبراته قريب ولا بعيد، فكانت بإذن الله سببا دمعة واحدة لما كانت خالصة لله في سر لم يطلع عليها أحد كانت سببا أن ترفع صاحبها في منازل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وكان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. إنها لم يقل ورجل أنفق مليارا، ولم يقل رجل صام الدهر كله، ولم يقل رجل قتل ألفا من الكفار، وإنما قال ورجل ذكر الله خاليا فطارت عيناه دمعت إذا سالت جموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فسلامة الأنفس من العجب وتمحيض العمل وإخلاصه لله من أسباب النجاة. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. أخرجه البزار وأبو نعيم وحسنه الألباني. أيها الأحبة في الله، هذه مسألة مهمة، أن تتبرأ من حولك وطولك وقدراتك ومواهبك وما عندك، وأن تثني الفضل والخير على الله. وإني أوصيكم أيها الأحباب، أحذركم أن تكثروا الثناء على إخوانكم في وجوههم. إن من شر ما وقع بين بعض الصالحين أن تمادح بعضهم أمام بعض. إذا وقف أحدنا في مجلس أخذنا نمدحه، ثم بعد ذلك تبادلنا الأدوار، امدحني وأمدحك، اثني علي وأثني عليك، أعطني أبياتا وأعطيك أبيات، أعطني مديحا وأعطيك مديحا. لا يا أخي، مهما رأيت من أخيك عملا ورأيت حوله أناسا فتعال من خلفه واهمس في أذنه وقل له يا عبد الله يا مسكين إن هؤلاء الخلق لا ينفعونك بين يدي الله يوم تبلى السرائر. اهمس في أذن أخيك وقل له يا عبد الله إن هؤلاء الخلق لا يفتحون في أجلك ساعة ولا يخرجونك من القبر ولا ينجونك من النار ولا يدخلونك الجنة، فإياك أن تعجب بمن حولك أو بمن أثنى عليك. إن أولئك صنعوا الأمجاد يوم لم يكن في قلوبهم إلا الله ورسوله، ما كان في قلوبهم ثناء ولا مديح ولا إضراء ولا إعجاب. أما نحن في هذا الزمان فقد قتلتنا المدائح، أهلكنا الثناء، ضربنا الإضراء، وهذه مسألة خطيرة. ولنتناصح منذ الساعة إذا جلسنا مجلسا فلنحذر أن نثني على إخواننا في وجوههم، فلنحذر أن نثني على إخواننا في وجوههم، وإنما ندعو لهم بالثبات. فإذا رأيت واحدا من إخوانك أحسن فقل نسأل الله أن يجعل كلامك خالصا لوجهه، نسأل الله أن ينفعك أنت بما قلت قبل أن ننتفع نحن، نسأل الله أن يجعل كلامك حجة لك وحجة لنا بإذن الله. لا أن نجري أو أن نطري أو أن نمدح أو نزيد أو نكرر، فتلك والله من أخطر الأمور. قال الحسن بينما عبد الله بن المبارك بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك انتهي إلى حديث وديه، قال عبد الله عن ابن المبارك وجهه نأخذ. حديث مروي والناسق قد كتب بعد هذا الحديث أن ابن المبارك قال وبهذا الحديث نأخذ. فقال ابن المبارك من كتب هذا من قولي؟ قال الكاتب الذي كتبه أنا الذي كتبت هذا. فاستدعاه ابن المبارك وأخذ يحك الكتابة بيده حتى درست، ثم قال ومن أنا حتى يكتب قولي؟ قال ابن المبارك ومن أنا حتى يكتب قولي. انظروا براءة السلف، انظروا براءة الجيل الأول الذين صنعوا الأمجاد. ابن المبارك المجاهد العالم العابد الكريم السخي. ابن المبارك إن جئت في الكرم فلا يشق له غبار أبدا. يقولون معد لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو بادله؟ تعود بسط الكف حتى لو أنه تناهى لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. ابن المبارك كان غنيا ثريا فقيا، واذا سئل لا يرد احدا، وكان قائدا مغوارا شجاعا في سبيل الله، وكان مغوارا شجاعا في الجهاد في سبيل الله، وكان مع ذلك لينا متواضعا وعالما ومعلما ورجلا من الرعيل الاول. ومع ذلك لما قرئ عليه وقال عبد الله يعني ابن مبارك وبه نأخذ فأخذها وحكى وقال ومن أنا حتى يقال هذا. كان السلف يخشون من مسألة العجب والإنسان أدرى بنفسه فإذا رأيت في نفسك إخلاصا فاندفع وإذا وجدت في نفسك بهرجا أو غرورا بمن حولك فاخلص وارجع وتعوذ بالله من أن يدخلك الشيطان فيغنيك بالإعجاب. أثنى رجل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال الرجل للإمام أحمد جزاك الله خيرا عن الإسلام فاغتم الإمام أحمد وقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا ومن أنا. ما الواحد منا فلو قال له أحد نسأل الله أن يجعلك ذخرا للمسلمين نظر في يمينه وفي شماله وصدق أنه ذخر الإسلام والمسلمين. بل إن واحدا من الدعاة أعجبني قوله لما دنا منه رجل وقال له أسأل الله أن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين أو قال الله يخليكم ذخرا للإسلام والمسلمين قال المصيبة أني أنا وأمثالي ذخر للإسلام والمسلمين. لو كان ذخر الإسلام والمسلمين أمثال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن تيمية والإمام أحمد لكان هذا خير كثير، لكن المصيبة أنا وأمثالي ذخر الإسلام والمسلمين وكل أدرى بنفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا تغتر بما يقال لك واحذر من العجب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ربما تصور بعض من لا علم له او من لا دراية كاملة له ان داعية من الدعاة تكلم او خطيبا من الخطباء خطب انه يكون ذخرا للاسلام والمسلمين. لا والله، بل الاسلام نفعه والاسلام كرمه والاسلام خدمه وما يدري المسكين اهو خدم الاسلام ام استخدمه، اهو نفع الاسلام ام انتفع به وهو لا يدري او يدري. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك اللهم عما لا نعلم. لعمر الله ما ذكر المعلى ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اضمحلت وطوح نفسها رعي الهشيم. كذلك الجيل الأول صنعوا الأمجاد مع قوتهم وإخلاصهم وبراءتهم من أنفسهم كانوا متواضعين، كان جيلا متواضعا. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي إليه الجارية الصغيرة والكبيرة العجوز تنفرد به فيتنحى في قارعة الطريق ويصغي بأذنه صلى الله عليه وسلم لها حتى يشق الأمر من طول المقام على الصحابة، ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وكأن شيئا لم يكن. كم يصيبنا من الغضب حينما يوقفنا أحد ويسألنا مسألة، كم يصيبنا من الأذى حينما يطرق الباب أحد من دون سابق ميعاد. لا يعني ذلك أننا نلغي المواعيد أو آداب الزيارة أو آداب القدوم، ولكن ينبغي أن نتواضع أن نتواضع. أنا أنبئكم بأقربكم مني مجالس اليوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فالموطؤون أكلافا. تواضع تعيش وتواضع تذق لذة ورفعة بإذن الله جل وعلا. وما تواضع عبد لله إلا زاده الله رفعة. عن نافع أن رجلا قال لابن عمر يا خير الناس يا ابن خير الناس، فقال ابن عمر ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس ولكن عبد من عباد الله أرجو الله وأخشاه، والله أنتم، وأخذ يشدد عليهم ويقول والله أنتم لا تزالون بالرجل حتى تهلكوه. عود على بدء، تواضع وهروب من العجب وهروب من الإعجاب بالنفس. وعن وهب بن منبه قال احفظوا عني ثلاثا إياكم وهوى متبعا وقرين سوء وإعجاب المرء بنفسه. لا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. لا تمشي بالأرض إلا متواضعا، لبست جديدا أو باليا، لبست جديدا أو سليدا، كان حولك ناس أم لم يكن حولك ناس. وإياك أن تتقدم أصحابك وإخوانك. وإني أوصيكم أيها الأحبة أيها الإخوة لا تقتلوا إخوانكم لا بمديح ولا بإعجاب. إن الواحد ليتأذى يوم أن يجد مجموعة من أحبابه وإخوانه يوم أن يسلموا عليه إما اجتهد بعضهم أن يقبل رأسه. ومن هو المسكين حتى يقبل رأسه؟ هو مثلك مثلك، ولكن الله ابتلاه بشيء ربما كان حجة عليه وأنت تسلم من ذلك. جاء رجل إلى أحد السلف فأخذ يقبله ويبكي ويقول أنت حبيب ونحبك بالله ونشهد الله على حبك، فأخذ ذلك الرجل الصالح من السلف يبكي وقال وما يدريك، ربما هلك المحبوب ونجى المحب، ربما هلك المحبوب ونجى المحب. فالسلامة السلامة أيها الإخوة، اعتنوا بهذه المسألة، فإن الجيل الأول صنعوا الأمجاد يوم أن محضوا الأمور لله، تنزلت الكرامات وخلقت العادات ونزلت المعجزات لما كان القصد لله. إبراهيم عليه السلام يربط بالمنجنيق وتضرم له النيران ثم يهوى به في النار، يأتيه جبريل ملك من الملائكة الشداد الغلاظ له 600 جناح إذا مد شيئا منها سد الأفق. جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ فقال إن كانت منك فلا وإن كانت من الله فنعم. تعلق بالله حينئذ انقلبت النار ماء. كوني، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص، واقتدى الصحابة من بعده به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تواضع واحذر أن تعجب بنفسك، فإن ذلك طريق إلى صناعة الأمجاد. خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا ذرارا ضاحكا من تداحم الأضداد. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب بالزياد. أحد علماء السلف جاء رجل من أهل الكتاب يريد أن يؤذيه ويهزأ به، فقال أيهما أطهر يا رجل، لحيتك أم الكلب؟ فالتفت إليه ذلك العالم الرباني فقال إن كانت هذه اللحية أو إن كان هذا الوجه عابدا لله مغفورا له عند الله فهو أطهر من الكلب، وإن كانت عاصية لله مسرة على عصيان الله أو مشركة بالله فإن الكلب أشرف منها. ما ينزعج حينما يربط كل صغير وكبير بمقاييس إيمانية، فإن الواحد يعرف مقدار نفسه. اعرف مقدار نفسك، وإياك أن تظن أن المظاهر أو الملابس أو الألوان أو الأحساب أو الأنساب تغير أو تقدم في هذا شيئا. إنهم صنعوا الأمجاد بإذن الله يوم أن كان في قلوبهم خشية ومراقبة لله جل وعلا. طمعوا في الجنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن شولب لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى، فقيل له يا صاحب رسول الله ما يبكيك؟ فقال بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. كانوا يخشون الله، كانوا يخافون الله ويخشونه حق الخشية. قبيصة ابن قيس العنبري قال كان الضحاك ابن مزاحم إذا أنسى بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال لا أدري ما صعد اليوم من عملي. أيها الأحبة، هذا اليوم الذي نحن فيه يوم الثلاثاء، قد غابت شمسه ونحن في ليلة الأربعاء، ماذا رفع من أعمالنا؟ أو في يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، يوم اثنين أو خميس، ماذا يرفع من أعمالنا؟ أن يرفع عنا سيئات ما تبنى منها، أم زلات لم نرجع عنها، أم أعمال ما ندري هل جودناها وأتقناها وأحسناها حتى نطمئن برحمة الله إلى بلوغها وأن ننتفع منها بإذن الله جل وعلا. عن القاسم بن محمد قال كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل ابن المبارك علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج فإنا لنحج. قال فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة
نتعشى في بيت إذ طبئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، يعني يجعل زيتا في المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج. قال: فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر الأهوال يوم القيامة فبكى. إن المحبة وإن العمل الصالح يقترن بخشية الله والخوف من الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم لا بد أن يورث صاحبه خشية وخوفا. العلم لا بد أن يورث صاحبه خشية وخوفا. ولذلك نوصي كل تائب ونوصي كل آرب ونوصي كل حديث عهد باستقامة والتزام أن يجتهد في طلب العلم. فكم رأينا أخواما كسروا الأفلام تحت أقدامهم، وأحرقوا الأشرطة بأيديهم، ومزقوا المجلات بأناميهم، فما هي إلا أسابيع حتى انتكسوا وانحرفوا مرة أخرى. وأقول: ما هو السبب؟ إنها عاطفة لحظة، إنها عاطفة دقائق أو أيام، ولم يسلك بعدها مسالك التائبين الملتزمين بطريق يثبتهم على الاستقامة. ألا من تاب فليلزم بعدا عن الأشرار وصحبة إلى الأخيار، وليلزم طلب العلم، فإن العلم يورث الخشية. قد تجد رجلا يبكي ويتقطع بكاء ودموعه تنحدر على وجنتيه في ختم القرآن أو في دعاء أو في مقام، ثم ما هي إلا أيام حتى ربما جاءك يبكي نادما يقول: زنيت أو فعلت أو ارتكبت أو انتهكت كذا وكذا. ليس هذا بغريب، وقد حصل أن شابا في سنة من السنوات الماضية جاء إلي في مسجدنا فقال: صليت التراويح والقيام معكم وبكيت وكنت تائبا، فلما كانت أيام العيد سافرت مع صديق لي وإذ بنا نزل في فاحشة الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لقد تاب وبكى وندم، ولكنه عاد في وسط الجراثيم الذي ينشر الأمراض وينشط الوباء. ولو أنه لما تاب ترك صحبة الأشرار وجلس بين الأخيار، لو أنه لما تاب هجر المعصية ومجتمع المعصية ومن يذكره بالمعصية إلى مجتمع يذكره بالله ويعينه على طاعة الله، ثم اجتهد في طلب العلم، لكان بإذن الله في أمن وفي عصمة من الوقوع إلى الفواحش. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزلل في الآثام والفواحش والصغائر والكبائر جميعا. أيها الأحبة، الخشية بإذن الله لها أثر في أن يكون الرجل من صانع الأمجاد. ولك أن تتذكر بمناسبة قصة ابن المبارك أن تتذكر كل مقام، فأنت مثلا بين هذا الجمهور الذي أو بين هؤلاء الإخوة الذين اجتمعوا في هذا المكان، ما ظنك بنفسك يوم القيامة والخلق مليارات المرات أكثر بكثير من مثل هذا الجمع؟ فقيل: يا فلان ابن فلان ابن فلانة، تنادى بين الخلائق لكل حساب ولكسر الصحب والسجلات بين يدي الله. أو يخزيك أن تنكشف السيئات أم يسرك أن تظهر الحسنات؟ فإذا رأيت جمعا فتذكر جمع الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين. هل تدعى لأخذ كتابك بيمينك؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة، في جنة عالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، تذكر في مثل جمع وأي جمع تحضره أنك يوم القيامة تنادى في جمع أضعاف أضعاف هذا العدد أن تعطى الكتاب باليمين أم بالشمال. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتني مت الميتة الأولى وما فضحت بين العباد، وما نشرت سجلاتي بين العباد، وما ظهر أمري بين العباد، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، كنت ذا مال وثراء فلم يغني المال، وكنت ذا سلطان هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، نعوذ بالله من حال الكافرين. كذلك أيها الأحبة، إذا صعدت طريقا فيه جسر فتذكر جسرا منصوبا
وصراطا على جهنم. إذا لبست ثوبا فانظر هل تلبس من السندس والحرير والاستبرق أم يكون حالك والعياذ بالله من حال الذين سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إذا شربت شرابا فتذكر هل تشرب شرابا مزاجه زنجبيلا وشراب مزاجه تسليم أم تشرب شرابا فيه قيح وصديد وزقوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي للعبد أن يتذكر في كل أحواله أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار. إن لأهل الجنة ثيابا ولأهل النار ثيابا، إن لأهل الجنة طعاما وشرابا ولأهل النار طعاما وشرابا، إن لأهل الجنة منازلا ولأهل النار منازلا، إن لأهل الجنة جلساء ولأهل النار جلساء. فتذكر في كل مقام أي الفريق من أي الفريقين أنت، فإن ذلك يبعثك. تقول فاطمة زوج عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالت والله ما غلب القوم لكثرة صلاة ولا صيام، ولكن لأمر كان في قلبه، كان أشد الناس أو كان من أشد الناس فرقا من ربه جل وعلا، كان خوافا يخاف الله جل وعلا. تقول وربما كانت معه في فراشه فقام عن فراشه وهو يبكي، وتقول يا ليتنا ما عرفنا الخلافة ولا عرفنا هذا الأمر الذي جعل هذا الرجل بهذه الحال، وكم ذنب أتيت على بصيرة وعينك بالذي تأتي قريرة، تحاجر أن تراك هناك عين وإن عليك للعين البصيرة. أيها المحب عليك بمراقبة الله وخشية الله، فتوقف للأذى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد. أيها الأحبة، قد يظن البعض أننا سوف نتحدث عن خطوات عملية تنفيذية لصناعة أمجاد محددة بعينها. لا، إننا نريد أن نصنع رجالا، ثم بعد ذلك سيكون كل رجل من الرجال من صناع المجد، سيكون كل شاب مجدا من الأمجاد الذي تفتخر به الأمة، سيكون كل رجل مجدا شامقا ومعلما بارزا في تاريخ المسلمين يوم أن يسلك تلك المسالك التي اتبعها ولزمها الجيل الأول مقتدين بسيد الأنبياء والمرسلين. لقد صنعوا الأمجاد يوم أن زهدوا في الدنيا، وودعتنا الأمجاد يوم أن تعلقنا بهذه الدنيا. هذه الدنيا عرفوا حقارتها وهوانها وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. علموا قول الله جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ذلك الخير الذي جمعوه واجتهدوا في تحصيله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن تضيع أمجاد هذه الأمة على يد جيل يتعلقون بالدنيا فيصبحون مهما بلغت أعدادهم غثاء ينزع الله المهابة من صدور أعدائهم منهم ويضربهم الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت. كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن تضيع أمجاد هذه الأمة يوم أن يتبايعون بالعينة ويتبعون أذناب البقر ويتركون الجهاد في سبيل الله فيسلط عليهم من الله ذلة، ذلة لا تنزع عنهم إلا يوم أن يراجعوا دينهم. إن الأمجاد الحقيقية هي أن نرى الآخرة خير وأبقى، وأن نزهد في هذه الدنيا وأن نستعملها إن جاءت أو طلبناها في سبيل الله ولطاعة الله ومرضاة الله. إننا نرحم ونشفق على أولئك الذين جمعوا الملايين وملايين الملايين يحاسبون على صغيرها وريالاتها وهلالاتها وما سخروها في سبيل الله. الذين يملكون الملايين إذا زادوا عليها مثلها هل يتغير شيء من لباسهم؟ هل يتغير من طعامهم شيء؟ هل يتغير من مراكبهم شيء؟ ما هي إلا أرقام في الأرصدة،
منذ مدة كنت في زيارة لرجل في شركة من الشركات الكبرى، فقلت يا فلان أنت مقرب من فلان الثري التاجر المعروف الذي طبق شهرة ذرائه في خارج البلاد قبل داخلها، والرجل ربما بين السبعين إلى الثمانين عاما، فهل لا عرضت عليه أن يجعل ربع أمواله في مكافحة التنصير وحماية المسلمين من حبائل النصرانية في أفريقيا؟ فأخذ يضحك. فقلت له يا رجل سيبقي لأبنائه ثلاثة أرباع الشركة والربع الباقي ما ضره، وهو رقم في الرصيد أن يجعله لدعاة في الفلبين أو لمجاهدين في طاجكستان أو لمساكين في أفريقيا. فأخذ يضحك وقال أنت ما تدري، كلما جمعت هذه الأرصدة كلما ازداد تعلق أصحابها بها. أحد الشباب كان يعمل مديرا في بنك من البنوك، مدير إدارة إقليمية، فسألته عن قول الله يمحق الله الربا، هل رأيت شواهد حسية لمعنى هذه الآية في من يتعاملون بالربا معكم في هذا البنك؟ قال نعم، رأيت أناسا ودائعهم ملايين بالدولارات وبالريالات ومختلف العملات قد أصيبوا بأمراض لا يهنؤون بالطعام، وأصيبوا بقلق لا يلذون بنوم، وأصيبوا لا يجدون لذة لذلك كله. ولو قيل لأحدهم 1000 ريال كفالة يتيم لصعر خده وأعرض ونأى بجانب، ولو قيل لأحدهم 1000 ريال كفالة مدرس قرآن أو معلمة قرآن لأعرض ونأى بجانبه. أي محق أشد وأعظم من هذا؟ كانوا السلف الأول الذين صنعوا الأمجاد لا يرون الدنيا شيئا، لما جيء بالأموال والذهب والدرر واللآلئ واليواقيت وألقيت بين يدي عمر بن الخطاب قد فتح الله على المسلمين كنوز الأكاسرة والقياصرة، أخذ عمر بن الخطاب عودا يقلبها هكذا بيده، أخذ عودا يقلب هذه الدرر واللآلئ واليواقيت بيده، فقال أحد الصحابة وكان بجوار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقال عمر كذب، فضل الله ورحمته هو كلام الله ورسوله، أما ذلك فهو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا مما يجمعون، أما فضل الله ورحمته فهو كلام الله وكلام رسوله. انظروا أمة تعرف حقيقة الدنيا. ولأجل ذلك ما كان أمرا عظيما عزيزا صعبا على رسول الله يوم أن فتح الله عليه في حنين أن يعطي عيينة بن حصن 100,000 ولقرع بن حابس 100,000 والعباس بن أفضل أن يعطي عيينة بن حصن 100 ناقة الفداري، والأقرع بن حابس التنيني 100 ناقة، وحكيم بن حزام 100، ثم جاء ذكر العطاء 100، وجاء بعد عطاء 100، وجاء بعد عطاء 100، وأعرابي ينظر إلى وادي مليء الغنم يتلهب كالذي يقول يا ليت من يملك 10 شياه من هذا الوادي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أيسرك أن هذا الوادي لك؟ قال نعم، قال خذه فهو لك. ما كانوا ينظرون إلى هذه الدنيا. لقد خير صلى الله عليه وسلم أن تسير جبال مكة بين يديه ذهبا وفضة، فاختار أن يكون مسكينا يعيش مسكينا ويموت مسكينا ويحشر في زمرة المساكين يجوع يوما ويشبع يوما. ربط صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من الجوع وما مر، وربما مر كما قالت عائشة الهلال تلو الهلال وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر على نار، وإنما هما الأسودان التمر والماء. لما زهدوا في الدنيا أصبحت الدنيا حقيرة تافهة، أما نحن فما أجمل سمتنا وما أطيب كلامنا وما أحسن أخلاقنا، أما إذا دخلت الدنيا بيننا فما أسرع ما يغتاب بعضنا بعضا، وما أسرع ما يدبر ويخطط بعضنا لبعض، وما أسرع ما يرمي بعضنا بعضا بالافتراء والتهم والأقاويل والحسد مع ذلك وقبله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما هذه الدنيا أمر حقير تافه، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وفي الأثر أن عمر رضي الله عنه أخذ 400 دينار فقال لغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم انتظر ساعة في بيته حتى تنظر ماذا يصنع. قال: فذهب الغلام إلى أبي عبيدة فقال: يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه 100. فقال: وصل خذ هذه 400. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال أبو عبيدة: يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 10 إلى فلان، حتى قسمها ونفذت في مجلسه ذلك. فرجع الغلام إلى عمر وأخبره، فوجده قد أعد مثلها، وقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل. فذهب الغلام إلى معاذ بن جبل، فلما دخل عليه الغلام وأعطاه قال: خذ هذه من أمير المؤمنين. قال: وصله الله، يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا ولبيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا. ولم يبقى في الخرقة إلا ديناران، فرمى بها إليها وقال: خذي امرأة. فلما رجع الغلام إلى عمر وأخبره سر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض، تربوا في مدرسة النبوة التي لا تنظر إلى الدنيا ولا تجعل الدنيا مقياسا بأي حال من الأحوال. إننا أيها الإخوة على خطر اليوم أن نقيم في أنفسنا وزنا لفلان لأنه أغنى، وقدرا أقل لفلان لأنه أقل، وما عند الله خير وأبقى. الناس يقاسون ويوزنون بعباداتهم وعلمهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بحسب ولا بنسب ولا بدرجة ولا مال. وعن طلحة عن أبيه أنه أتاه مال من حضرموت 700,000، فبات ليلته يتململ. فقالت له زوجته: ما لك تفكر منذ هذه الليلة؟ فقال: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته، ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته. فقالت زوجته: فأين أنت عن بعض أخلائك والمحتاجين؟ فإذا أصبحت فادعوا بجفان وقطاع فقسم المال فيها وأرسل إليهم. فقال طلحة لزوجته: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى علي منها بجفنة. فقالت له زوجته: أبا محمد، أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ فقال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي؟ قال: فكانت صرة فيها نحو 1,000 درهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، ويا قوم فأضروا بالفاني لأجل الباقي. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. انظروا إلى العمل الصالح. منذ أيام كنت في محكمة في مدينة الرياض، وإذ بنا أمام أحد القضاة لأجل ضبط وصية لأحد الأموات رحمه الله رحمة واسعة، ومذكور بالوصية أن كذا لفلان وكذا على فلان وكذا بيد فلان. فتناقشت مع أحبابي وإخواني، فقال أحدنا: هل يسجل في هذا الصك أن الصلاة لفلان، وأن الصيام لفلانة، وأن الصدقة لعلان؟ انظر، يجمع المال فيتقاسمه الورثة، أما عمله الصالح فله وحده. عمله هو الذي لا وصي عليه ولا ناظر عليه ولا وكيل عليه، عمله الصالح هو الذي ينفعه وحده. الأموال بالربع والثمن والثلث والسدس تقسم بين الذرية وذوي الفروض والعقبات، أما العمل الصالح فلا ينال منه أحد شيئا أبدا. ولأجل ذلك لما كان المال أنفس، لما كان العمل أنفس شيء، فإن الإنسان يوم القيامة ربما لحقته أمه وأبوه فيقول: إليك وإليك عني، يريد حسنة يثقل بها موازينه. هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يزول مع النهار؟ تفكر أين أصحاب السرايا وأرباب الصوافن والعتار، وأين الأعظمون يدا وبأسا، وأين السابقون لذي الفخار، وأين القرن بعد القرن منهم من الخلفاء والشم الكبار، كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا، وهل أحد يصان من البواري. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. الجيل الأول صنعوا الأمجاد لما طلبوا العلم وأرادوا به وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى من يرد، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين والعلم وطلب العلم من أعلى الدرجات. إن من الشباب من انتقل طالب علم يقول هذا لا محاضرة له، هذا لا خطبة له، هذا لا فعل له، يا مسكين وما يدريك أن الله يجعل هذا الطالب أو طالب العلم يوما ما إماما يقتدى به وحجة يعمل بفتواه وقوله، ويرجع الناس عند المعضلات إلى استنباطه واجتهاده. كل على خير، ومن أفضل الأعمال وأجلها طلب العلم. كتب عبد الله العمري العابد إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب مالك رحمه الله إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فوصل رجل فتح له بالصلاة ولم يفتح له بالصوم، وآخر فتح له بالصدقة ولم يفتح له بالصوم، وآخر فتح له بالجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر. وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. طلب العلم من أعلى الأمور وأثنى الدرجات. والعجب من إنسان ربما انتقد طالب علم يتفرغ للعلم، وهل أجل ممن يعتني بكلام الله وتفسيره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها ومعرفتها رواية ومثلا وسندا. يا أيها العالم المرضي بسيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان، ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن. كانوا يصنعون الأمجاد بحسن اتباع وحسن قياد، لا يقدمون أقوالهم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتباع للسنة، انقياد للحق، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الربيع سمعت الشافعي يقول، وقد قال له رجل يا أبا محمد، يقول للشافعي أتأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا ولم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب إن كنت رويت حديثا عن رسول الله ولم آخذ به. يقول عن نفسه متى رويت حديثا صح عن رسول الله ثم لا أعمل به؟ إن فعلت ذلك فأنا مجنون عقلي قد ذهب. قال الحميدي روى الشافعي يوما حديثا فقلت له أتأخذ به؟ قال هل رأيتني خرجت من كنيسة أو ربطت على بطني زنارا حتى إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول به؟ وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال علمني كلمات جوامع نوافع، فقال عبد الله لا تشرك بالله وكن مع القرآن حيث كان، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيظا، ومن جاءك بالباطل فارده عليه وإن كان حبيبا قريبا. ولنا في هذه المسألة وقفة، فإن من أحبابنا هداه الله من إذا أحب رجلا قبل منه كل صغير وكبير وعدل ومائل وصرف ومعوج وقائم، وإذا أبغض رجلا رد عليه كل صحيح أو راجح ومرجوح، وهذا خطأ. الواجب أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. إذا أحببنا رجلا فما كان من صواب قوله فمن الله ومن منة الله عليه قبلناه، وما كان من خطأ قوله رددناه عليه، مع احتفاظنا بمحبته فيما أصاب به وفيما أخطأ به، فإن الخطأ لا يبيح غيبته، ولا يأذل بالكلام في عرضه أو التجهير به أو الوقوع في عرضه، لأن من الناس من أخذ يزل بأعراض بعض القوم في كل المجالس لزلة أو زلات أو خطأ أو خطيئات. لا يا أخي الحبيب، إن الخطأ لا يأذن بالغيبة أو سقوط حقوق المسلم، وكذلك المحبة لا تأذن لك أن تقبل من صاحبك كل صغير وكبير. فاعلم أن الحق هو المراد، والحق هو المقصود، جاء به صغير أو كبير. وبالمناسبة فإن حظك في كل شيء بقدر نيتك فيه. أنا أحضر محاضرة أو أنت تحضر محاضرة، جئنا لأجل أن ننتقد المتكلم، فلن نخرج إلا بجملة الانتقادات والملاحظات عليه. وإذا نوينا أن نحضر لنسمع الفائدة فإننا سنستفيد وسنخرج بفائدة، حتى لو كان المتكلم من أبنائنا وتلاميذنا. وما أعجب بكل إعجاب، وإني لأعجب وأراها من الإعجاب والمحبة، في سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في ندوات الجامع الكبير، يتكلم بين يديه شباب ورجال وكبار، وربما بعضهم لا يزال شابا، ثم تجده ينصت وكأنما يسمع الحديث لأول مرة، وسماحته يعرف الحديث نصا وسندا، ويعرف ربما من رواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجده يسمع المتكلم وهو يقول سبحان الله، سبحان الله، أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، تجد عبارات التفاعل مع كلام المتحدث. وهذا ليس فقط بين يدي فلان المشهور أو فلان المغمور، إذا تكلم أحد بكلام الله ورسوله وجدت سماحته مطرقا. لماذا؟ لأن طلبة النفس وغاية النفس ومراد النفس أن تسمع كلام الله وكلام رسوله. ومن أجلها إن وجد شيئا فيه ما يدعو إلى التسبيح سبح، أو التكبير كبر، أو ذكر الله ذكر، فتجده متفاعلا حتى مع حديث من أناس هم من أبناء أبناء أبنائه، أو تلاميذ تلاميذ تلاميذه. هكذا يكون حظك من الشيء. حينما أقرأ كتاب من الكتب، حينما تكون نيتي أن أجمع فوائد من هذا الكتاب، أبشر يوم أن تنتهي من الكتاب أو في ثناياه فإنك ستجمع فوائد. وحينما تقرأ بنية الانتقاد فإنك لن تخرج إلا بالنقد. ولا يمنع يوم أن تقرأ بنية الفائدة أن تجد أخطاء أو ملاحظات فتسجلها في عقب الكتاب أو خاتمته، وترسل بها إلى المؤلف وتقول هذه ملاحظات استدركتها عليك، والعصمة لرسول الله، والمعصوم من التحريف والزلل والنقصان كلام الله. فخذ هذه الملاحظات عليك. وما أظن أن رجلا يستنجب أن يرد عليه أو يلاحظ عليه. أولئك صنعوا الأمجاد يوم أن كان القرآن هو شغلهم الشاغل وهمهم المهم. أيها الأحبة، عدوا من نسميهم أو من ننسبهم إلى الصحوة، مئات الآلاف أو أقل أو أكثر، وكل القوم في الصحوة. ونحن حينما نتكلم بالمناسبة بكلمة الصحوة فإننا لا نقسم مجتمعنا إلى خوارج أو إلى معتزلة أو إلى ضالة، ونقول إن جيل الصحوة هذا هو الجيل الذي نجا والناس هلكا في النار، معاذ الله. إنما ربما هو اصطلاح حادث أريد به الشباب الذين التزموا وتابوا وعادوا واستقاموا واجتهدوا في الخير والدعوة إليه ونشر ما يفضي إليه بإذن الله. كم عدد الذين يحفظون القرآن أو يعتنون بالقرآن أو لهم في كل يوم حزب من القرآن؟ إن كثيرا منا من لا يعرف القرآن إلا في الأسبوع ساعة، وربما كثير من إخواننا المسلمين لا يعرف القرآن إلا في شهر رمضان. القرآن خير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صناعة الأمجاد فيها ضرورة لأن نعتني بالقرآن، نريد أن نصنع أمجادا. القرآن هو الذي يفجرها بين أيدينا ويلهمنا إياها ويفتح علينا مغاليقها. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس فرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا حليما حكيما ساكتا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. وعن جندب قال: كنا غلمانا حزاورة. الحزاورة جمع حزور، وهو الغلام أو حزور، وهو الغلام إذا قارب البلوغ. قال كنا غلمان الحزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صناعة الأمجاد من أرادها وأراد أن يصنع للمسلمين مجدا فعليه أن يستلهم المجد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. صناعة الأمجاد فيها مهمات ثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من يعين على تحمل هذا؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. صناعة الأمجاد تعني اجتهادا في العبادة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى هذه الجنة أعدت لمن عباد الله المتقين. وإمام المتقين كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، والسلف من بعده على هذا المسلك. قيل للأحنف إنك رجل كبير والصوم يضعفك، فقال إني أعد هذا لسفر طويل. وقيل كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع أصبعه على المصابيح يعني على حر شعلة المصباح شيئا من حرارتها ونسعها، ثم يقول حسي يعني ذوقي شيئا من حرارة مصباح شعلة من نار الدنيا، ويقول ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا وكذا. أفينا من يقف أمام مرآة أو يخلو بنفسه في حجرة ويقول لنفسه يا فلان ابن فلان أتذكر يوم فعلت كذا؟ ما الذي حملك على كذا؟ خاطب نفسك وعاتب نفسك، وما عاتب المرأة الكريمة كنفسه. لا تنتظر أن أحدا يقف بين يديك ويهز يده عليك ويأخذ بتلابيبك، بل أنت حاسب نفسك. قل لنفسك يا نفس ما حملك، أتأمنين مكر الله؟ أتستخدمين نعمة الله في معصية الله؟ خف الله جل وعلا واجتهد في طاعته، فإن في ذلك خير بإذن الله. كان السلف يصنعون الأمجاد بالنهار وهم عباد أهل قيام بالليل. عن أبي الأحوص قال قالت بنت لجار منصور بن المعتمر يا أبتي أين الخشبة التي كانت منتصبة في سطح منصور قائمة؟ قال يا بني هذه ليست خشبة، ذاك منصور كان يقوم الليل، إذا جن الليل انتصب قائما، وكانوا ليسوا أهل مصابيح وأهل إضاءة، فكانت تظن أن في سطح الدار خشبة منتصبة، وما علمت أنه جارهم منصور من العباد الذين يقومون الليل. قال الفضيل رحمه الله إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك، وقم من الليل ما استطعت، ولا تعجز عن أقل ذلك وأفضله وأكمله، أن تصلي العشاء مع الجماعة فتلك نصف الليل، وأن تصلي الفجر مع الجماعة فذاك قيام الليل كله. ما أكثر الذين تفوتهم صلاة الفجر؟ ما أكثر الذين تغلبهم الوسائد على الصلاة خير من النوم؟ ما أكثر الذين يشتغلون في سهر طويل وقد يعتذر بعضهم لبعض ويقول نحن مشغولون بالدعوة، نحن مشغولون بالدعوة. لا لا لا، الدعوة لا تشغلك عن الصلاة مع الجماعة، والدعوة لا تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. لا ظل للمرء يغني عن سقى ونهى، وإن أضلته أوراق وأفنان. لقد صنعوا أمجادا يوم أن كانوا أمارين بالمعروف ناهين عن المنكر، عملهم قول الله جل وعلا أو قائدهم قول الله جل وعلا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نريد أن نصنع أمجادا ونحن نتعلق بالدنيا، نريد أن نصنع أمجادا ونحن في إخلاصنا ما فيه، نريد أن نصنع أمجادا وفي أنفسنا إعجابا بأنفسنا، نريد أن نصنع أمجادا ونحن قليلي العبادة، قليلي التهجد، قليلي الصيام، نريد أن نصنع أمجادا وأكثرنا يمر بالمنكر فلا يقول يا فلان اتق الله فإن هذا يسخط الله. لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون فصيحا منطيقا لجوجا حجوجا، وإنما يكفي إذا رأيت منكرا أن تدنو من صاحبه وتقول يا فلان اتق الله فإن هذا يغضب الله، اتق الله فإن هذا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نصنع أمجادا ونحن ما أمرنا بالمعروف ولا نهينا عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن عبادة بن الوليد قال كان عبادة بن الصامت مع معاوية فأذن يوما فقام خطيب يمدح معاوية ويثني على معاوية فقام عبادة بتراب فحثاه في فم الخطيب فغضب معاوية فقال له عبادة إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومقتلنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاه بالله لومة لائم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في أفواههم السراب. وهذه المسألة يخلط كثير من الإخوان فيها خلطا عظيما، فمن يصف الواقع بما فيه من خير وشر يقولون هذا يمدح ولا ينتقد إلا قليلا، ومن يدعو لولي أمر أو سلطان وداعية وعالم يسمون الدعاء مديحا، وهذا من الخلط. المديح أن تقف أمام رجل وتطري وتمدح وتطلب وتقول وربما قلت فيه ما ليس فيه، فهذا أمر لا يجوز ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم صنعوا الأمجاد يوم أن جاهدوا في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعلمون أن يقين اليقين وتمام اليقين أن ما بعد الموت الجنة، اليقين الذي لا يخالفه الجنة. أحدهم يعلم أن حينما يقدم المال في سبيل الله فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضع لما يشاء، عنده يقين. أما نحن نتردد، ثم إذا دعينا إلى البذل نتردد، والواحد ربما تصدق بمئة ريال وخمسمائة ريال وهو يعلم أن المسير قد نزل في الوزارة والشركة في 27-28 سوف يستلم الراتب. كان أبو بكر الصديق يجيء بماله كله ويعلم أنه ليس في آخر الشهر مسير الرواتب سوف ينزل، وعمر بن الخطاب يأتي بنصف ماله ويعلم أن مسير الرواتب لا ينزل، وعثمان جاء في الجيش العسرى بأنفس الأسنان وليس بعلمه وليس عند مسير الرواتب سوف ينزل. الواحد منا حتى وإن تصدق فإن صدقتك فيها ما فيها، نسأل الله القبول، لكن أنت تعلم بقرارة نفسك أنك ستجد العوض بعد 30 يوما. ولا أشكك في الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتطوها فقرب وخير لكم، أو أشكك في النوايا، لكن أقول شتان بين صدقاتنا في هذا الزمان وصدقات الأوائل، يتصدقون ولا ينتظرون أموالا ستأتي. أما الواحد منا لو تصدق ويعلم أن في آخر الشهر سوف يأتي أضعاف أضعاف ما تصدق به. وهذه قضية مهمة. الواحد من السلف كان يقبل في المعركة يجاهد في سبيل الله وفي أعلى درجات يقينه أن ما وراء الموت الجنة، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يشخب الدم، ليس بينه وبين الجنة إلا أن تنفجر الأجلاء أو يقطع العنق كما قال ابن رواحة، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقلب الزبد وضربة بيدي حران مجهدة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز قد رشد. كان الواحد يذهب ويقول اللهم اجعلني شهيدا في سبيلك، اللهم اجعلني شهيدا في سبيلك. أحد الإخوان يقول عندنا أخ صغير في المنزل ويزورونهم من أهل الفاتية من أعمامه وأقاربه بعض الأقارب، قال فكنا في يوم العيد فكان أخونا الصغير إذا قدم أحد أقاربنا عليه ثيابا جديدة حياه وتبسط إليه وقال يا عمي لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا. قال الذي ولا عمك الذي ولا عمك، يخاف أن يقتل ولست شهيدا يعني المسألة فيها قتل، فيقول الذي ادع باللي تبي لكن الله هذه لا اضطلا خلينا نموت بطعنة أو مقتولين ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا يجاهدون في سبيل الله ويعلمون أن الجنة تحت ظلال سيوفهم. ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت عمار يوم القيامة على صخرة وقد أشرف يصيح يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون أنا عمار بن ياسر هلموا إلي. قال ابن عمر وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت ما بقي فيها إلا قطعة فهي تتذبذب وعمار يقاتل أشد القتال، الآخر يطعن فيقول فزت ورب الكعبة ويسيل الدم من جوفه فيأخذ وينظر الدم بالهواء ويمسح على رأسه وجهه ويقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، والآخر يقاتل ويقول إني لا أجد رائحة الجنة من وراء أحد. وعمير بن الحمام حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال لمن يا رسول الله؟ قال لمن قاتلهم اليوم مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا وكان في يده سبع تميرات تمر فرما بها وقال إن كنت بقيت حتى آكل التمرات ثم أقاتل القوم فأقتل إنها لحياة طويلة، فرمى بالتمرات وقاتل القوم حتى قتل. الواحد منهم إذا قال له الرسول اخرج مع هذا الباب، لو قال له الرسول اخرج من هذا الباب فتقطع عنقه فتدخل الجنة، أول ما يقدم عنقه قبل رجله، لأن في أتم اليقين أن الجنة فيما بشر وقال به الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان. قال حماد بن سلمة أخبرنا ثابت أن صلة كان في الغزو ومعه ابنه، فقال صلة يا بني تقدم فقاتل، قاتل في سبيل الله حتى احتسبك. يعني رجل يقول لولده تقدم يا ولدي قاتل حتى تقتل فاحتسبك. قال فحمل الابن فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقتل، فاجتمع النساء عند زوجة صلة اسمها معاذة، فقالت معاذة للنساء مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئنني وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. امرأة يقتل زوجها وولدها في سبيل الله، فتقول للنساء هلما إن كنتن مهنئات فأقبلن وإن كنتن صائحات أو مولولات فرجعن. هكذا كان شأنهم. وحسبك في كلام خالد بن الوليد من ضروب وفور الشجاعة ما قال، يقول خالد ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصب فيها العدو. ما من ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أعشقها أحبها متيم بغرامها. قال هذه الليلة ليست أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح بها العدو قتالا في سبيل الله. لقد صنعوا الأمجاد لما قاتلوا في سبيل الله وصبروا على أقدار الله وهم أهل لذلك. قال الشعبي قال شريع إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات. الواحد منا يصاب المصيبة ليش يا ربي أنا إيش عمل؟ الواحد حينما تصيب المصيبة بدلا من أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون أو حسبنا الله ونعم الوكيل، لا أول ما تصيب المصيبة أنا إيش عمل يا رب؟ يا ما في ناس يسووا في ناس يسووا وكأن ما يعترض على أقدار الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الشعبي يروي أن شريحا قال إذا أصبت مصيبة حمدت الله عليها أرض على أربع، إذ لم تكن هذه المصيبة أعظم، وأحمد الله إذ رزقني صبرا عليها، وأحمد الله إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد الله إذ لم يجعلها في ديني. وأحد السلف زاد على هذه فقال وأحمد الله أن الله كفر بها ذنوبي وسيئاتي. وإذا بليت بنكبة فاصبر لها من ذا رأيت مسلما لا ينكب، وإذا أصابك في زمانك شدة وأصابك الخطب الكريه الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. كتب عبد الله كتب عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة إلى عمر بن عبد العزيز نصيحة في قصيدة قال بسم الذي أنزلت من عنده السور الحمد لله أما بعد يا عمر إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لامرئ عيد يسر به إلا سيتبع يوما صفوه الكدر. أيها الأحبة إن أولئك صنعوا الأمجاد بإخلاص ومتابعة وعمل صالح وعدم إعجاب وجهاد في سبيل الله وعبادة لله وإنفاق في السراء. إنهم كانوا يدعوننا رغبا وإنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا أردنا أن نصنع الأمجاد فلنصنع الأنفس، نحن بحاجة أن نصنع الأنفس. إن أمة الإسلام تعاني من الغثاء، إن أمة الإسلام تعاني من الغثاء. وصدق صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. على سبيل المثال هذا المسجد الآن كم فيه من الأخيار والأحباب، لو وقف على الأبواب رجال وقالوا نريد من يتعاون معنا في مكاتب دعوة الجاليات الذين أسلموا حديثا كفار دخلوا الإسلام قبل يوم أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر. هل كل واحد منا مستعد أن يقول اعطوني رجلا أسلم من يومين أو أسبوع أو شهر لأجعله صديقا ورفيقا أذهب به وأصلي وإياه وأدعوه بوليمتي وأنحج جميعا ونعتذر جميعا حتى يثبت في الإسلام؟ أبدا، عندنا جدال في شخصياتنا. أما أن نقدم للإسلام شيء ونريد أن نصنع الأمجاد، من يصنع الأمجاد يقوم ببناء النفس، ومن قدر على القليل قدر على الكثير. فقدموا لدينكم ما استطعتم واجتهدوا، ولا تقولوا للعمل أقوام غيرنا، بل أنتم أهل العمل. ومن الذي يعمل إن لم تعملوا أنتم؟ هل انتظروا مكاتب الاستقدام تستقدم رجالا من الفلبين ومانيلا حتى يعملوا للإسلام؟ أن انتظر مكاتب تقدم أقواما يدعون إلى الله؟ أنتم تدعون إلى الله، أنتم تيسرون الإسلام، أنتم تبذلون في سبيل الله، أنتم تأمرون بالمعروف، أنتم تنهون عن المنكر، أنتم تحافظون على دينكم وعقيدتكم، أنتم تنظرون بكل فكر وبكل عناية من يتوقف بكم الدوائر، وحينئذ تصنعون الأمجاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله حجة لي ولكم، وأن لا يكون حجة علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.